دكتور مالك، نحن اليوم بس نحكي عن هذا القرار الظني الذي طال انتظاره 5 سنين. من الطبيعي أن نبقى حتى الساعة من دون قرار ظني؟ انفجار بهذا الحجم، بعد 5 سنين ناطرين قرار ظني، لماذا؟
استاذ كارلا، لهلأ ثابت على أنه حجم اليوم ما شهده بيروت أو ما شهدته بيروت من هذا الانفجار الكبير المتعدد الأوجه ومبدئياً المتشعب بحاجة إلى وقت كان بالأساس من أجل أن يصار إلى إنجازه، ولكن لا ننسى الضغوط التي مورست على القضاء وما تعرض له القضاة التحقيق المتتالين من القاضي صوام وصولا إلى القاضي بيطار. بالتالي اليوم ما شهده هذا التحقيق من مداخلات وما شهده من ضغوطات ومحاولات من أجل تقزيم الحقيقة ومحاولة ذر الرماد في العيون، هذه كلها أدت إلى الذهاب نحو 5 أعوام من الانتظار. بالتالي الموضوع لا يقتصر فقط على الجانب القضائي، إنما اليوم شهد هذا التحقيق الكثير من التدخلات، شهد الكثير من السياسة، شهد الكثير من التهويل على قضاة التحقيق. هذا كله مبدئياً أثر على صعيد إنتاج هذا القرار الاتهامي المنتظر بالفترة المعقولة.
لماذا؟ هل لأن القضاء ليس مستقلا؟ وهل اليوم بهيدا العهد الجديد القضاء سيشهد يمكن انتفاضة أو استقلالية مع هلأ إقرار قانون استقلالية القضاء؟ هل هذا يكفي؟
هل هذا الأمر أستاذ كارلا بحال الإجابة عليه يجب التمييز بين عهدين، عهد ما قبل جوزيف عون وعهد ما بعد جوزيف عون. يعني اليوم العهد الذي كان سائدا أو الحكم، لأن ليس كان هناك من رئيس الجمهورية ولكن نتكلم عن الحكم الذي كان سائدا، صحيح، يعني كان مبدئيا هو المستهدف ضمن إطار الشبهة حول مسؤوليته عما جرى في الرابع من شهر آب.
يعني نحن بفهم منك انه كان هذا القضاء عم بيستهدف هذه المنظومة السياسية.
صحيح صحيح.
مشان هيك صار في اليوم العقلي.
نعم، اما اليوم ومع وصول الى عهد جديد وحكومة جديدة ونمط جديد وروحية جديدة ضمن اطار التعاطي، مع اصرار من قبل سيد العهد ورئيس الحكومة والحكومة مجتمعة للوصول الى الحقيقة، تسهلت الطريق أمام المحقق العدلي للوصول إلى النتيجة، رغم أن هذا الأمر لم يكن بالسهولة في مكان. واليوم نحن لسنا على قاب قوسين أو أدنى من صدور قرار ظني بين أسبوع وآخر، الموضوع بحاجة إلى وقت. هناك عقبات ستنتظر بعد وأيضا المحقق العدلي.
كيف بده يعمل قراره الظني القاضي بيطار طالما في بعض يمكن البيانات لم تستكمل، في بعض الشهادات لم تقم، في وزراء في نواب بعد ما تقدموا قدام القاضي بيطار للإفادة يعني للإدلاء بشهادتهم، كيف بده يعمل
يعني
قرار ظني
على دعينا نستعرض مبدئيا ما هي العوائق التي تحول حتى تاريخه دون إصدار القرار الظني. أولا، هناك استنابات قضائية سبق والقاضي بيطار أن أرسلها إلى الخارج، نحن بانتظار نتائج هذه الاستنابات البالغ عددها 6 استنابات. إضافة إلى ذلك، هناك التحقيق الفرنسي الذي أجري يجب أن يزود القاضي بيطار بنسخة عنه وما آل إليه. يعني هذه من العقبات التي تعترضها. أما بالنسبة إلى اليوم عدم حضور عدد من الوزراء أو المسؤولين وعدم مثولهم أمام المحقق العدلي، صحيح اليوم المادة 84 من قانون أصول محاكمات جزائية تنص صراحة على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن يختم التحقيق ما لم يعمل على الاستماع إلى المدعى عليه، ولكن استطرد ليقول باستثناء حالتين، حالة الفرار من وجه العدالة وحالة تكوين قناعة لدى القاضي بمنع المحاكمة عن هؤلاء. بالتالي اليوم أنا أعتقد أن القاضي بيطار أخذ بعين الاعتبار واستخلص النتائج أن من تغيب هو بمثابة الفار من وجه العدالة. بالتالي اليوم هذا الأمر منعه من استجوابه، بالتالي اليوم باستطاعته استكمال تحقيقاته وإنجازها والذهاب إلى ختم المناقشات والتحقيقات وإحالة هذا الملف إلى النيابة العامة التمييزية من أجل المطالعة بالأساس.
يعني ما بيكون غير قانوني أو غير دستوري
أبداً على الإطلاق،
ما بيتعرض للكف مثل ما حصل من قبل، واليوم عودته للعمل بهذا الملف.
السؤال المطروح بغض النظر عن هذا الملف تحديداً أم سواه، اليوم المادة 363 من قانون أصول محاكمات جزائية تتكلم على أنه تطبق نفس الأصول التي تتبع أمام قاضي التحقيق العادي. إذا كان هناك من دعوى أو ادعاء أو جريمة يحقق بها محقق عدلي أو محقق عادي ليس محقق عدلي، السؤال المطروح اليوم بحال تمنع المدعى عليه من الحضور أمام المحقق، هل يعني ذلك أن التحقيق يبقى في أدراج هذا المحقق؟ يعني دائما القانون يجد الوسائل من أجل تحقيق العدالة. اليوم بحال تمنع هذا الوزير أو ذاك عن الامتثال إلى العدالة وعن الحضور إلى دائرة المحقق العدلي، هذا لا يعني أن التحقيق يجب أن يتوقف حتى يمكن أن يغير موقفه بشكل أم بآخر.
ولكن هذا القاضي اليوم في بحقه عدة يعني عدة طلب كف اليد وعدم
صحيح.
الأهلية وهو
صحيح.
تابع في تحقيقاته وهو في طور إعداد قراره الظني.
نعم.
هذا ألا يعرضه للطعن القانوني؟ أيمكن طعن بذلك القرار الظني؟
اليوم بدأ أستاذي كارلا لنكن واضحين، هناك أكثر من 42 دعوة مخاصمة الدولي مقدمة بحق القاضي بيطار. اليوم الهيئة التي يجب أن تنظر بهذه الدعاوى هي الهيئة العامة لمحكمة التمييز. اليوم صحيح محكمة التمييز الهيئة العامة ليس محكمة التمييز، الهيئة العامة لمحكمة التمييز. الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد تكوين مجلس القضاء الأعلى وبعد الذهاب نحو التشكيلات القضائية بات مشكلة. بالتالي يفترض على الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن تبط بهذه الدعاوى الموجودة أمامها، ولكن القاضي بيطار أصدر قراراً مبدئياً جاء فيه أن اليوم المحقق العدلي لا يرد، والمجلس العدلي هو بمثابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز. بالتالي باجتهاد شخصي مبدئي تمكن من تخطي هذه العقبة واستكمل تحقيقاته في الملف. اليوم المدعى عليهم عندما يصلوا أمام المجلس العدلي يدلون بهذا الدفع ويدلون بأن المحقق العدلي لم يكن ذات صفة أو صلاحية، فمن يبط بهذا الأمر هو المجلس العدلي، لأنه ليس هناك من هيئة استئنافية لقرارات المحقق العدلي.
هل يجوز الطعن يعني في قرارات المحقق العدلي أو بعد إقراره هذا القرار؟
اليوم ممكن، لأنه مبدئيا ممكن الطعن أين؟ أمام المجلس العدلي. يعني بالتالي اليوم قرارات المحقق العدلي يطعن بها أمام المجلس العدلي، أما قرارات المجلس العدلي فهي مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
هل يملك صلاحية الادعاء على وزراء ونواب؟
صحيح له الحق، لأنه أساسا لنكن واضحين المجلس العدلي وكما وصفه القاضي بيطار أنه يوازي اليوم الهيئة العامة لمحكمة التمييز، كل الدعاوى المنتشرة وكل الدعاوى التي يمكن أن تتفرع عن أي دعوى محالة أمامه تصبح حكما من صلاحيته، إن كانت دعاوى مدنية أو عسكرية أو سوى ذلك، سيما وأن المادة 362 واضحة بهذا المجال. بالتالي اليوم المجلس العدلي يملك كامل الصلاحية بهذا الخصوص، ولكن مع الإشارة إلى أن المدعى عليهم لن يتوانوا عن تقديم دفعاتهم الشكلية أمام المجلس العدلي للطعن بالصلاحية، للطعن بالقرارات.
هذا بأخر يعني،
يعني هذا الأمر يعود إلى المجلس العدلي. هل سيكون مستعجلا في إصدار القرارات تحقيقا للعدالة، أم سيعمل على إرجاء الجلسات إلى مدد مبدئية طويلة، مع ما يؤثر ذلك على صدور أو النطق بالحكم بعد انتهاء التحقيقات؟
يعني نحن بس حتى نوضح للمستمعين دكتور سعيد مالك، من بعد القرار الظني كمان، في قرار الظني هو ليس بمثابة حكم، هو تصور فقط.
هو مبدئيا يسمى بالقانون بالنسبة للمحقق العدلي قرار اتهامي. لأنه القرار الظني يصدر بالأساس عن قاضي التحقيق، ولكن بعدها مضمطة الاتهام يصدر عن الهيئة الاتهامية. اليوم المحقق العدلي هو بمثابة من يصدر مضمطة الاتهام، أي القرار الاتهامي. هذا القرار الذي يصدره المحقق العدلي يمكن لليوم المجلس العدلي أن يأخذ به وأن يحكم المدانين، ويمكن أن يبرئ من سبق واتهمه القاضي بيطار بموجب هذا القرار الاتهامي. ولكن مع الإشارة إلى أمر أساسي أستاذي كارلا، هذا الأمر لم يتنبه له أحد من رجال القانون لأنه دقيق جدا، هو أن المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فرضت على المحقق العدلي عندما يصدر قراره الاتهامي أن يصدر مذكرات إلقاء قبض بحق كافة المدانين وكافة من يتهمهم، لأنهم سيمثلون أمام المجلس العدلي موقوفين، لن يمثلوا أحرار. بالتالي اليوم عندما يصدر القرار الاتهامي يجب أن يترافق ذلك مع مذكرات إلقاء قبض على المدعى عليهم.
يعني يمكن نشوف يلي أفرج عنهم يرجعوا.
صحيح.
طب ويلي غادروا الأراضي اللبنانية
عندها يمكن يصير. عندها يمكن إصدار مذكرات وتعميمها عبر الانتربول. اليوم هناك أمر أساسي، القانون ينص على أنه بالدعاوى بهذا الحجم، الدعاوى المحالة أمام المجلس العدلي، وبحال كان المدان متوافرا في لبنان كغالبية المدانين اليوم، مع صدور القرار الاتهامي يجب على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة إلقاء قبض، وهذا تطبيقا لنص المادة 364 من قانون الأصول الجزائية.
يعني كل من يكون ضمن هذا القرار الظني يعني فيكون حتى بريء، بس يضلوا موقوفين
يعني. صحيح.
طب وإذا طالت المدة تبع المحاكمة لدى المجلس العدلي مثل ما حصل بالسابق، يعني احنا شفنا
نقول يفترض أن لا تطول. يعني اليوم يفترض على المجلس العدلي وأمام وجود موقوفون أمامه، هلأ اليوم الموقوف بموجب قرار اتهامي لا يمكن القول عنه أنه مظلوم كفاية، لأنه لو لم تتوافر أدلة لما أصدر القاضي بيطار قرار باتهامه. يعني بالتالي عليه عقوبة يجب أن يقضيها، بعد أن يصدر الحكم تحسم له هذه العقوبة أو تحسم له مدة التوقيف من عقوبته. بالتالي اليوم علينا التأكد من أمر أساسي، اليوم القاضي بيطار أمام مسؤولية كبيرة، أمام مسؤولية إدراج أسماء المدعى عليهم في قراره الاتهامي، لأنه بإدراجهم يجب أن يكون مدركا سلفا قبض بحقهم، وهذه مسؤولية كبيرة يجب أن يتمتع بها القاضي بيطار وهو أهل لذلك.
دكتور مالك، ما تفسيركم إذن القانوني للإدعاء المضاد الذي تقدم به النائب العام التمييزي غسان عويداد بحق القاضي بيطار؟
اليوم القاضي عويداد اعتبر على أنه قاض وأنه يخضع للأصول المتعلقة بمحاكمة القضاة، ولهم أصول خاصة. هذا اجتهاد ذهب إليه القاضي عويداد، رغم صراحة نص المادة 362 التي تنص أنه ليس هناك من محاكم استثنائية عندما تكون الدعوة محالة أمام المجلس العدلي.
مثل ما بالتالي أول حلقة.
صحيح. بالتالي اليوم رأى على أنه بهذا الادعاء قد صار الادعاء عليه خلافا للأصول. هذا الأمر يعود تقديره إلى المجلس العدلي. هناك وجهتين.
أهلية للقاضي طارق البيطار.
هذه الدفوع أستاذي كارلا سيصار إلى الإدلاء بها بعد أو فور إحالة الملف إلى المجلس العدلي. المجلس العدلي سيرى إذا كان يحق للقاضي بيطار يومها الاستمرار بتحقيقاته أو كان يتوجب عليه كفيده. هذا الأمر يعود إلى المجلس العدلي. يعني هذه تعتبر من ضمن الدفوع الشكلية التي يحق لكل مدعى عليه الإدلاء بها. يعني حتى بالقوانين العادية بالأصول المادة 73 من الأصول الجزائية تنص أنه يحق للمدعى عليه بحضوره أو لوكيله دون حضور موكله أن يدلي بدفوع شكلية. ومن هذه الدفوع مثلا الدفع بعدم صحة الإجراءات أو ببطلان الإجراءات أو بعدم الصلاحية. هذه كلها دفوع شكلية يحق لكل مدعى عليه بأي دعوة عادية الإدلاء بها. كيف بالأحرى أمام المجلس العدلي؟
يعني هذا المجلس العدلي بده يبت بكل هذه المواضيع لاحقا.
أكيد. اليوم كل دعوة سيزي كارلا تنقسم إلى جزئين. الجزء الأول المتعلق بالدفوع الشكلية والجزء الثاني المتعلق بالأساس. اليوم يبدأ المحقق أو يبدأ المجلس العدلي بالبت بالدفوع الشكلية التي يمكن أن يصار إلى الإدلاء بها من قبل المدعى عليهم إن كان لجهة عدم صحة الإجراءات أو بطلان الإجراءات أو عدم الصلاحية أو تخطي القانون أو الذهول عن القانون. هذه أمور يمكن أن تطرح
حتى لو كان هذا يعني القضية المطروحة أو الملف المطروح بحجم انفجار بيروت انفجار قلب لبنان. يعني
صحيح.
كل هذه اللي أنا عم نشوفه
اليوم هناك مبدأ قانوني عام أستاذي كارلا ومبدأ ليس فقط قانوني على الصعيد الداخلي إنما هذا عنوان سامي ضمن إطار حقوق الإنسان وهو حق الدفاع. اليوم القانون يمنح كل مدعى عليه حق الدفاع المشروع. حق الدفاع ممكن أن يدلي به كل مدعى عليه عندما يرى أن حقوقه منتقصة. ولكن السؤال هل كل ما يدلي به سيأخذ به المجلس العدلي؟ بالتالي اليوم هذه الإدلاءات بمكان وما سيخلص إليه المجلس العدلي في مكان آخر.
أنا بعد في كتير أسئلة بس هون حبيت هيك استطرد دكتور سعيد مالك بسؤال. لو كان هذا الملف على طاولة التحقيق الدولي وليس المحلي اللبناني بالمجلس العدلي هل كنا سنشهد مثل ما هلأ عم بيصير إن كان من التعطيل يلي تعرض له القاضي بيطار أم إن كان ما سيصير من مساءلات ودفوع وكنا هيدا نفس المسار رح نشهده لو كان في تحقيق دولي؟
بالتأكيد كلا استاذي كارلا لأنه مبدئيا اليوم ما تعرض له هذا التحقيق تحديدا وليس فقط القاضي بيطار يعني كافة من تناوب على هذا الملف بالتالي صحيح اليوم تعرضوا إلى ضغوط كبيرة تهديدات حتى أنه دخل أحد ما كان يسمى مسؤولا أمنيا إلى دارة قصر العدل مهددا متوعدا. هذا الموضوع لا يمكن أن يكون أو أن يجري في تحقيق الدول. اليوم كان هناك محاولة لتحقيق لا أبدا اليوم هناك مبدئيا قوانين وهناك نصوص ولكن اليوم هناك اليوم طبقة حاكمة كانت تتحكم بمفاصل الدولة وتتحكم مبدئيا بالبلاد والعباد. اليوم عندما كان هناك اليوم طبقة حاكمة هي مسؤولة عن هذا الانفجار عن هذه الفاجعة وكانت تدرك أن أصابع الاتهام ستصل إليها قامت بما يمكن لها أن تقوم به من أجل طمس الحقيقة
ولكن ضمن الأطر القانونية
ضمن الأطر القانونية حتى لا بل الأمر لا تخطى الأمور القانونية. اليوم عندما يذهب وفيق صفا ويقصد قصر العدل مهددا موعدا هذا أمر يتخطى الأمور القانونية. اليوم عندما يذهب فريق سياسي إلى افتعال أزمة وصولا إلى التهويل بحرب أهلية وصولا إلى ما يسمى باشتباك الطيوني، هذا أمر يتخطى الموضوع القانوني. يعني الموضوع لم يقتصر على الدفاع القانوني أو على ممارسة الحق القانوني، ذهب الأمر إلى أبعد من ذلك بالتهديد والوعيد من أجل طمس الحقيقة، من أجل إخفاء معالم الجريمة. ولكن اليوم نحن أمام عهد جديد، أمام سيد قصر جديد، أمام حكومة جديدة.
متفائل جدا دكتور سعيد مالك.
متفائل صحيح، لأنه مبدئيا أنا أتلمس أن هناك إصرارا من قبل هذا العهد والحكومة وحتى وزير العدل، من قبل كافة المسؤولين، على وجوب متابعة هذا الملف وصولا إلى الحقيقة.
طيب، تابعنا هذا الملف، وصلنا للقرار الضمني، وبلشنا بالدفعات والرد والشكاوى وما إلى ذلك. ولكن في نقطة عم يسألك اللبناني، الخمس سنين يلي مرقوا والتدخل السياسي الفاضح في هذه القضية، من يحاسبه؟ يعني هل في محاسبة لمن عرقل هذا الملف وهذا التحقيق؟
اليوم ما جرى على أن هذه العرقلة جرت بلباس قانوني، سيما بدعاوى الرد والمخاصمة ومداعاة الدولة، وهذا حق، ولكن يجب أن يصار إلى الجواب على ما قام به هؤلاء. يجب أن نذهب إلى تعديل النصوص بأن لا نجيز مستقبلا بأي دعوة شبيهة لا سمح الله بأن يذهب المدعى عليهم إلى اعتماد هذا النمط بالتعاطي، نمط يعني إفساد الحقيقة وعرقلة الحقيقة دون الوصول إلى العدالة وحقولا دون الوصول إلى العدالة. هذا الأمر بحاجة أولا إلى تعديل قانوني للعديد من المواد، ثانيا إن كان بقانون أصول محاكمات مدنية أو الجزائية، ثانيا إلى تطبيق القانون بطريقة مبدئيا فعالة، لأنه مثلا اليوم أصول محاكمات جزائية تنص على أنه بحال تبين أن من تقدم بدعاوى الرد هو مبدئيا مفتر، اليوم فرض القانون ما يسمى بالغرامة التي يجب أن يكبد بها هذا المدعي. يجب أن تفعل هذه المادة، ويجب أن تكون غرامة لا بل تعويض لذوي الضحايا، تعويض على قدر الموجع، أن لا نكتفي بأرقام زهيدة من أجل تسجيل مواقف وتطبيق القانون بطريقة مبتورة.
ما مدى دكتور سعيد مالك، وبدي أذكر أنا المستمعين أنه نحن هلأ مباشرة من أمام المرفأ،
صحيح،
منشان هيك يعني هيك عم نعيش الأجواء، وبعده الوجع هو ذاته، بس نطلع ونشوف المنظر ماثل أمامنا،
صح،
نتأسف أنه قلب لبنان كله انفجر، وبعدنا قاعدين عم نحكي
تحقيق العدالة
وحتى الحقيقة بعد مش رح نصلى.
صحيح،
في قديه في إمكانية ليلجأوا ذوي الضحايا إلى المحاكم الدولية إذا يعني خلص يعني فقدوا الأمل من لبنان من هذا التحقيق بظل هذه الزواريب السياسية، شو بيقدروا يعملوا؟
تهني روحهم. أنا ربما متفائل بعض الشيء أكثر مما قبل. يعني لو سألتي هذا السؤال في العام الماضي لكنت من أول المنادين لوجوب الولوج إلى التحقيق الدولي وإلى المحافل الدولية. أما اليوم وبعد أن تبين أمامي أن هناك قاضيا شريفا مقداما تحدى كل الصعوبات، تحدى كل الصعوبات واستكمل عمله ووضع مبدئيا عمره على كفه بشكل أنه عرض سلامته وسلامة عائلته مبدئيا للمخاطر، عندما نرى أن لبنان يحوي على هكذا قضاة من جهة، إضافة إلى ذلك إصرار العهد وإصرار الحكومة على الوصول إلى الحقيقة، هذا الأمر قد أنعش في أقله الأمل من أننا يمكن أن نصل إلى الحقيقة.
ولكن هلا في عدة علامات استفهام بعد هيدي المنظومة اللي عم نحكي عنها.
صحيح.
بعدها يمكن شوي ماسكة بمفاصل الدولة وإن كان ليس ظاهرا، ولكن بعد في كتير عقبات. فإذا اليوم قرر أهالي الضحايا أنه يتوجهوا للمجتمع الدولي، ما هي الأطر القانونية لذلك لتوجه إلى تحقيق دولي؟
اليوم مبدئيا بالاستطاعة وبالإمكان الذهاب، وهناك أكثر من عريضة وقعت بهذا الخصوص، ولكن اليوم ليس هناك قرارا دوليا وليس هناك إجماعا دوليا، لا بل هناك نقدا وفيتو أجنبي على الذهاب إلى فتح تحقيق أو إنشاء محكمة خاصة بلبنان بهذا الموضوع.
يعني نحن بحاجة لموافقة
أكيد موافقة دولية، يعني بالتالي هناك مطالبة، المطالبة موجودة، العرائض موجودة،
تقدم هذه المطالبة إلى مجلس
قدمت إلى دوائر الأمم المتحدة. ولكن اليوم لنكن واضحين، اليوم ليس هناك من تلاقي مصالح بين الدول المعنية للوصول إلى تحقيق دولي. ولكن اليوم أنا أرى على أنه مع تحريك الملف اليوم بهذا الشكل والدفع به بهذا الشكل، هذا ما سيغنينا أتأمل عن الذهاب إلى التحقيق الدولي، لأنه مبدئيا هناك إصرار من قبل اليوم العهد الحالي، هناك إصرار من قبل الحكومة الحالية لتسهيل أمر
الإصرار شيء والإمكانية شيء
صحيح.
آخر،
ولكن اليوم حتى تاريخه نرى أن الأمور سائرة بخطى ثابتة، يعني علينا الحكم على الموضوع ضمن إطار النتائج. اليوم عندما يصل المحقق العدلي إلى تخطي إفادة غسان عويدات، يعني وكأنه اتخذ قرار باعتبار هذه الإفادة ستكون صادرة عن شخص ربما هو اعتبره فار من وجه العدالة، هذا أمر مهم جدا، يعني أصبحنا بمرحلة متقدمة. وأنا عندما ينمى إلينا معلومات بالإعلام أقله من أننا بتنا على قاب قوسين أو أدنى من صدور القرار الاتهامي، هذا أمر ممتاز.
ولكن هذه المعلومات بعدنا نحن من أول ما طلع هذا العهد الجديد عم نسمع
لا قرار الموضوع قريب. الموضوع أستاذ كارلا، اليوم نحن أمام بالمبدأ معلومات جدية حول ضرورة أن يصدر القرار، على أمل أن يصدر في الخريف القادم، على أمل يعني. بالتالي اليوم العقبات التي تعترض صدور هذا القرار أعتقد أننا قد تخطيناها بمجملها. اليوم الاستنابات ربما تعود وربما لا تعود، ولكن لن تكون عائقا دون صدور القرار الاتهامي. التحقيق الفرنسي على أمل أن يسلم، ولكن اليوم لا أعتقد على أنه سيشكل عائقا دون صدور القرار الاتهامي. أيضا إضافة إلى ذلك، دعاوى المخاصمة مع تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، أعتقد أن الهيئة العامة ستنكب من أجل البدء بهذه المراجعات وردها برمتها، ولكن اليوم الأصول تقضي بأن يصار إلى البط بها، بعدها وصولا إلى المجلس العدلي. والمعلومات الأخيرة والتي وردت أن اليوم وزير العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى يحاول بناء المجلس العدلي الذي سيبصر النور في القريب العاجل.
هيدا خبر.
يعني بالتالي نعم هناك مسعى جدي من أجل تسهيل عمل المحقق العدلي من جهة، ومن أجل تشكيل المجلس العدلي من جهة ثانية، وأعتقد على أننا في الطريق الصحيح. ومن أجل ذلك أنا متفائل ضمن الإطار الأيام، إن لم نقل الأسابيع، الأشهر القليلة القادمة، وأنا جد متأكد من أننا سنكون أمام الحقيقة، الحقيقة كاملة.
هون الحقيقة اللي أنا بدي أسأل عنها. نعم. برأيك، أنا بعرفك دكتور سعيد مالك بصراحتك وبكتش برأيك الخاص.
نعم.
يعني التجارب منا كتير مشجعة بلبنان.
نعم.
قضية التحقيق الدولي يلي جرت باغتيال رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، انتهت إلى اتهام أشخاص أفراد وليس كيانات أو منظمات أو ما إلى ذلك، وذلك نظرا لحساسية التركيبة السياسية في لبنان. هل يمكن اليوم في ظل هذه التركيبة السياسية وما تخلل هذا الملف، ومثل ما ذكرت لي حضرتك دكتور أنه كان في منظومة أصابع الاتهام موجهة لها، وهذه المنظومة بعدها قائمة اليوم، ما راحت، هل هذا التحقيق سيكون بمثابة قرار دولي ثاني مثل ما صار باغتيال الشهيد رفيق الحريري؟
بالنسبة أستاذي كارلا لموضوع اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، علينا التنبه إلى أمر أساسي، أن المحكمة بالأساس التي كانت مشكلة المحكمة المختلطة كانت مبدئياً من ضمن أصولها وقواعدها أن تتهم أشخاص
وليس كيانات
يعني صحيح. بالتالي حتى لا نظلم هذه المحكمة ولا
يعني
نعتبر
هذا بقرار لبناني
صحيح
ضمن الحكومة اللبنانية
حتى لا نعتبر أنه كان هناك التفافاً على الحقيقة، يعني لم يكن منتظراً بالأساس أن تلفظ هذه المحكمة أسماء تنظيمات أو كيانات أو سوى ذلك. من يطلع على نظام المحكمة يدرك أن هذه المحكمة وجدت من أجل اتهام أشخاص وليس كيانات، هذا من جهة. أما بالنسبة إلى موضوع تحقيق المرفأ، أنا لا أعتقد أن اليوم المحقق العدلي سيذهب إلى اتهام كيانات أيضا، لأن هناك مسؤولين أفراد، هناك ربما وزراء سابقين، هناك رجال أمنيين وعسكريين، هناك مسؤولين كان على صعيد الإدارة أو المؤسسات.
يعني تقصير وأهمال؟
أرى ليس فقط تقصير وأهمال، هناك مبدئيا أعتقد أن القاضي بيطار سيذهب أبعد من ذلك، كيف دخلت هذه البضاعة، من أدخلها ولأي غرض، أعتقد أنه سيذهب بهذا الاتجاه. ولكن اليوم إضافة إلى هذا الأمر سيذهب إلى التقصير والأهمال حكما، ولكن إذا كان القرار سيكون مقتصرا على تقصير وأهمال فقط، بالتالي لا أعتقد أننا قد وصلنا إلى الحقيقة، لأن الحقيقة التي يبتغيها كل لبناني وكل مواطن هو معرفة من أدخل هذه البضاعة ولأي غرض، وكانت تحت إدارة من وبتصرف من، وما سبب الحقيقي لهذا الانفجار، هل كان انفجارا أم تفجيرا، هل كان هناك العديد من الأسئلة التي ننتظر إجاباتها من قبل المحقق العدلي،
على أمل أنه نوصل للحقيقة. في كتير أمور قانونية ودستورية اليوم دكتور سعيد مالك لابد أن نتطرق إليها.
نعم.
ولو أنه نحن اليوم موضوعنا الأساس والرئيس هو انفجار مرفأ بيروت، إنما لبنان كله مصيره كله متعلق اليوم بقضية حتى قانونية، وهي الورقة الأمريكية اللي عم بتداولها الرؤساء، واللي بكرة من المرجح أنه تطرح على طاولة مجلس الوزراء والبحث في سلاح حزب الله. هل مسار يلي وصلته هذه الورقة هل هو دستوري؟ يعني عدم وجودها في الأول على طاولة مجلس الوزراء، هل هو أمر دستوري أنه يقتصر على رؤساء ثلاثة بأي صفة؟ رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية.
اليوم أستاذي كارلا لنكون واضحين، إذا أردنا أن نكون في دولة مؤسسات علينا احترام مؤسساتنا. اليوم عندما مبدئيا ينص الدستور تحديدا المادة 65 منه على أنه من يضع السياسات العامة للدولة هي الحكومة اللبنانية أي مجلس الوزراء، بالتالي يقتضي أن يكون الفريق المولج بموضوع الرد والرد المقابل هي الحكومة. يعني بالتالي اليوم بغض النظر عن الاحترام لشخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، اليوم هناك أمر أساسي، اليوم هناك حكومة مشكلة نالت الثقة من قبل مجلس النواب، هي من تتولى بالفعل هي من تتولى إدارة الأمور، إدارة البلاد والعباد، هي من تتولى السياسات العامة ووضع هذه السياسات العامة، بالتالي ليس بالإمكان وليس بالاستطاعة تخطي الحكومة والذهاب إلى مراسلات مبدئياً على حدة ما بين الترويكا الرئاسية وما بين المفد الأمريكي.
حتى لو كان المفد الأمريكي هو من اختار هذه الشخصيات للتواصل معه،
لا يحق له مبدئياً أن يختار، إذا جاء من أجل أن يتعاطى مع الدولة فالدولة لها رجالاتها. بالدولة اليوم الدولة مكونة السلطة التنفيذية المادة 17 من الدستور تنص أن السلطة التنفيذية محصورة بيد المجلس الوزراء، بالتالي يفترض كان التوجه نحو مجلس الوزراء هو الذي يدرس هذه الورقة ويضع ملاحظاته عليها ويمكن أن يجاوب عليها، ليس مبدئيا لا الرئيس عون مع الاحترام لشخصه ولا أيضا الرئيس سلام مع الاحترام لشخصه ولا الرئيس بري مع الاحترام لشخصه. اليوم هناك كان التفافا على صلاحية مجلس الوزراء، وأرى على أنه وكأن جلسة الغد ستشهد محاولة التفاف جديدة على القرارات الدولية، يعني بمعنى المجتمع الدولي وهناك قرار شامل وكامل بنزع السلاح. هناك من يعتقد أنه بحال اجتمعنا بمجلس الوزراء وأطلقنا بعض هيك العبارات والبيانات التي يمكن أن تطمئن الغرب مقابل أن لا نلتزم بالمقابل بأي مهل زمنية، هذا الأمر لا يمكن أن ينجح. بالتالي اليوم إن لم يكن القرار بحل هذه الميليشيات وتسليم سلاحها واحتكار الجيش اللبناني سلاح كامل السلاح، حتى أن ورقة الترتيبات عددت الفئات التي يحق لها حمل السلاح حتى الشرطة البلدي،
حتى الشرطة البلدي،
يعني بالتالي اليوم ليس بالإمكان وليس بالاستطاعة بأي شكل من الأشكال التحايل والالتفاف حول هذا الوضع، حول هذا الواقع. يجب أن يكون هناك قرار بالحل بجمع السلاح وبتكليف الجيش على أن يوضع سقف زمني لهذا الأمر، لهذا التسليم ولهذا النزع ولهذا الاحتكار، مثلا بحد أقصى نهاية هذا العام.
إنما دستوريا ماذا لو تغيب غدا وزراء الثنائي الشيعي عن الجلسة؟ هل تبقى شرعية أم سنبحث بالميثاقية أم
السيدة كارلا؟ لا أعتقد، يعني اليوم أساسا هناك تفسير للميثاقية ومحاولة دائما اعتمادها كقميص عثمان
مذهبية وليست
صحيح.
طائفية، يعني
اليوم أساسا الميثاقية موجودة بين المسيحيين والمسلمين وليست موجودة بين مذاهب محددة داخل الطوائف. ولكن على كل اليوم أنا لا أعتقد على أن الثنائي الشيعي سيتحمل وزر مقاطعة جلسة الغد، ولكن أعتقد أنه سيلجأ هذا الثنائي إلى محاولة الالتفاف على أي قرار حاسم وواضح وجازم، أعتقد ذلك.
يعني عم فرض شروط.
نعم. ثانيا حتى لو كان هناك من مقاطعة على صعيد الثنائي، اليوم التواجد الشيعي داخل الحكومة لا يقتصر فقط على الثنائي، هناك مثلا وزير مكي الذي أنا أعتقد أنه سيحضر هذه الجلسة كونه مقرب من الرئيس عون والرئيس نواف، وأعتقد على أنه مبدئيا لن تقاطع هذه الجلسة بكل جهود. هذا من ناحية. من ناحية ثانية اليوم الدستور ينص فقرية من مقدمة الدستور أن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك. أولا كما سبق وذكرنا الميثاقية هي المسيحية المسلمة وليس مبدئيا نعم وليس المذهبية. ثانيا اليوم العبرة بأنه بحال تشكلت هيئة معينة ضمن إطار بانتقاص مكون معين، ممكن لهذا المكون أن يقول على أنه ليس هناك ميثاقية، والأهم من كل ذلك لا يمكن أن يعتد بالميثاقية من يقصي نفسه عن القرار. يعني بالتالي نعم ليس باستطاعة، متى يمكن التحجج بالميثاقية؟ عندما يجتمع الكافة ويصار إلى إخراج هذا الفريق من قرار أو من دائرة قرار معين ممكن أن يدني بالميثاقية. أين نحن؟ أين شريحتنا؟ أين تمثيلنا من هذا التكوين الشعبي أو التكوين الوطني؟ ولكن عندما يختار هذا المذهب أو هذا الفريق الخروج طوعة، واليوم إما أن نحضر ونملي قرارنا على الكافة، وإما أن نتحجج بالميثاقية، لا، هذا أمر غير مقبول. هذا الأمر حتى القانون يرفضه. يعني هناك عدة دراسات للدكتور أطوان مسرة وغيرها من القوانين. اليوم علينا التأكد من أمر أساسي، ليس باستطاعة من يأخذ القرار بالمقاطعة، ليس باستطاعته التحجج بالميثاقية.
طب اليوم يعني هذه الحكومة ليست مهددة بتنقول بهذا الاجتهاد اللي هو الميثاقية.
نعم.
هلا شو اللي بيهدد جلسة مجلس الوزراء بكرة؟
اليوم يجب لمجلس، حتى على مجلس الوزراء، أولا أن يبقي رئيس الحكومة على موعدها. يعني بالتالي من يحدد مواعيد جلسة مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية. ثانيا تأمين ثلثي عدد أعضاء الحكومة من أجل أن تكون الجلسة قانونية، لأنه اليوم عملا بإحكام المادة 65 الفقرة 5، اليوم الحكومة تلتئم بأكثرية الثلثين. يعني بالتالي يجب حضور ثلثي أعضاء الحكومة حتى تعتبر دستورية وقانونية. بالتالي اليوم هذا الأمر لا أعتقد أن هناك عقبة ستحول دون انعقاد الجلسة. هذا الموضوع هو على طليعة جدول أعمال مجلس الوزراء. أعتقد أن الحكومة لديها إصرار بالذهاب مبدئيا نحو بدء بهذا الموضوع، ونعتقد ذلك، نعتقد أن الحكومة ذاهبة بهذا الاتجاه.
نحن هلأ أمام تمثيل حتى المغترب اليوم.
نعم.
يعني دكتور سعيد مالك، بس نطلع تمثيل هذا المغترب ونطلع ما شو عم بيصير بالمجلس النيابي بحق هذا المغترب اللي حاطين له تمثيل اليوم بقانون الانتخاب. نعم. شو رأيك؟
للأسف يعني بالتالي اليوم المنتشرين الذين هم جناح لبنان، الجناح الثاني للبنان، بالتالي اليوم أن يصار إلى صحيح أن يصار إلى التعامل معهم بهذه الوسيلة أو بهذه الطريقة. اليوم علينا التأكد من أمر أساسي، أن اليوم من حق المنتشر وحق المغترب أن يشارك كسواه من اللبنانيين في الحياة العامة. اليوم هذه البدعة والتي خرج بها قانون 44 2017 بتخصيص 6 مقاعد للمغتربين، هذه بدعة وهذه هرطقة دستورية.
ليه بدعة؟
لأنه مبدئيا هي مخالفة للدستور.
ليه؟
لأنه من أي ناحية؟ اليوم المادة 24 من الدستور أستاذي كارلا تقول حرفيا إلى أن يضع مجلس النواب قانون بعيد عن الطائفية، يقسم مجلس النواب على الشكل التالي: مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، نسبيا بين المذاهب لكل طائفة، ونسبيا بين المناطق. عندما يقول نسبيا بين المناطق، المقصود من المناطق هو الإقليم اللبناني، أي الحدود الجغرافية اللبنانية. أي يجب أن يكون النواب هم ممثلين لهذه المناطق اللبنانية حصرا، يعني ممثلين ل10452 كيلومتر، وليس ممثلين عن قارات. وبالتالي لو طعن بهذا القانون بحينها لكان المجلس الدستوري قد أبطل هذه المادة، تحديدا أحكام الفصل 11 الممتد من المادة 111 للمادة 123، وأكثر تحديدا المادة 112 التي تكلمت عن 6 مقاعد.
بس اليوم كمان في كثير اجتهادات بهذا الإطار دكتور سعيد مالك. هناك من يقول باستحالة أنه يصوت المغتربون على 128 في ظل ما يجري في المنطقة والإقليم، وفي ظل تعذر فريق سياسي وازن بلبنان من أنه يروح وينتشر بالخارج، لأنه في دول مانعة أنه هو يسافر عليها.
يا أستاذ كارلا، اليوم لنكون واضحين، كما جرى بال2022 ممكن أن يجري بال2026. أما بالنسبة للحريصين أنهم ليسوا باستطاعتهم القيام بحملاتهم الانتخابية في بلاد الاغتراب، طيب نسأل، هل مبدئيا فريق الشيعي الآخر المناهض لحزب الله هل باستطاعته القيام بحملاته داخل لبنان؟
حلو يعني السؤال.
بالتالي اليوم الحريص على مبدئيا ضرورة ونزاهة الانتخابات، هذا أمر ينطبق فقط على الخارج؟ يعني بالنسبة للداخل هذه أمور مبدئيا ترهات، المقصود منها عملية محاولة تقزيم أحزاب سيادية موجودة من أجل مبدئيا الذهاب باتجاه.
أنا بدي أذكر المستمعين بس لأنه يمكن إذا هلأ عم يسمعوا هيدي الضجة، إنه نحن اليوم أصرينا أنه نكون موجودين بالساحة عند الحدث،
نعم،
لحتى نكون نحن وياهم عم ننقل مباشرة الصورة، ونكون نحن مع أهالي الضحايا موجودين بالمرفأ تننقل وجعهم وننقل حتى كل شيء عم بيصير حوالينا. فهذه الضجة هي لأنه نحن موجودين مباشرة أمام المرفأ ببيروت.
صحيح صحيح صحيح.
دكتور سعيد، سؤال أخير بشكل مختصر، دكتور سعيد مالك، هل فعلا في مخاوف من تطيير الانتخابات؟
يعني بالمبدأ هناك مخاوف بالفعل بالنسبة إلى موضوع تطيير الانتخابات، ولكن اليوم هناك قرار متخذ من قبل هذه السلطة ومن قبل العهد ومن قبل الحكومة بوجوب إجرائها. احترام المواعيد الدستورية هذا أمر مقدس، لا يمكن اللعب ضمن هذا الإطار. موضوع الانتخابات يجب أن يجري في حينه، يجب أن يجري بوقته، ليس هناك من أي سبب أو مبرر لإرجائها.
على أمل أنه نوصل بهذا العهد الجديد دكتور سعيد مالك، وهذا التفاؤل يلي فعلا نحن كلبنانيين بحاجة لإله.
نعم.
لأنه تعبنا من يلي صار 40
بالفعل.
سنة نحن تعبنا جدا من كل ما جرى، على أمل أول شيء أنه نوصل للحقيقة وللمحاسبة، لأنه
بالفعل.
لبنان من دون عدالة ومحاسبة ليس لبنان.
صحيح.
أنا
صحيح.
بدي أتشكر وجودك دكتور سعيد مالك.
كل الشكر.
بدي أتشكرك لأنه كنت موجود معنا كمان هيك مباشرة، حتى رجعنا بهذا الشعور للأسف.
صحيح. كل الشكر.
كل الشكر لك. مستمعينا نحن رح مستمرين معكم اليوم بهذه التغطية بمناسبة ذكرى الرابع من آب لانفجار لبنان، وليس فقط قلب لبنان لأنه لبنان كله انفجر. خليكن معنا مستمعينا، راجعين معكم.